والآن أيها الأحبة في الله، نعرف بالدكتور وهو غني عن التعريف، الدكتور سعيد الكملي. فهو رجل كل الناس يحبونه وهم لا يرونه إلا عن طريق الشاشة، فعنده دائما وأبدا كرسي في السادسة يشرح فيها الموطأ الإمام مالك رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إن لم تخني ذاكرتي قال: يضربون الناس أكباد الإبل شهرا كاملا فلا يجدون عالما مثل عالم المدينة. وعالم المدينة هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. حتى لا أطيل، أجدد الشكر لجميع الإخوة، جميع الشباب والشيوخ والنساء في هذه الأمسية. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منا الجنة منزلا. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وليتفضل الدكتور سيادته مشكورا. تكبير أيها الإخوة، تكبير تكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد، أسأل الله تعالى أن يعمره بالعلم والإيمان كريم دعوتهم. وقبل أن أتكلم في بعض ما يعن مما أرجو من الله سبحانه نفعه لي ولكم، أحب أن أقول لأخي الشيخ تهامي الحديث الذي ذكره، إنما يعني هو ذكره بمعناه: يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وهو حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. والناس اختلفوا في تعيين عالم المدينة، لكن الذي دل عليه الاستقراء هو مالك. لماذا؟ لأن المدينة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقد فيها شيء ولا يحل إلا برسول الله، فلا كلام لأحد غيره في ذلك الوقت. فلما كان عهد الصحابة، أهل العلم من الصحابة الذين كانوا في المدينة كثير، فلا تشد الرحلة لواحد منهم، وإنما تشد الرحلة لكثير منهم. والطبقة التي بعد الصحابة، طبقة التابعين، أيضا أهل العلم من أهل المدينة كثير، ومن أشهر هؤلاء الفقهاء السبعة، فلا تشد الرحلة لأحدهم وإنما تشد لكثير منهم. وفي الطبقة التي بعدهم أهل العلم كثير لكن لم يتميز أحد فيهم كما تميز مالك، ولذلك كانت تعقد له الرحلة له خاصة. ثم في الطبقة التي بعده اشتهر علماء كثر، فلذلك قالوا عالم المدينة هو الذي لم يشاركه أحد في طبقته ممن كانت تشد له الرحلة، وهو مالك رحمه الله. هذا شيء فوق الحساب، هذا ما كانش محسوب، ولكن واش كاين هنا شي واحد تيفهمش فرنساوي العربية؟ Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe ? ربنا سبحانه لما خلق الناس من ذكر وأنثى هذا الخلق من الذكر والأنثى ينشئ أمورا، ينشئ روابط، وهذه الروابط هي روابط الأخوة والبنوة والأمومة وما تفرع عنها، فهي روابط الدم. هذه الروابط تنشأ بالخلق، فلما بعث الله الرسل أنشئت روابط أخرى وهي روابط الإيمان، روابط العقيدة. وقد نظرنا في القرآن، ناظر في القرآن يرى أن روابط الدم قد تنقطع في الآخرة حتما، وربما انقطعت في الدنيا، وروابط الدين لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة. قال ربنا سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور، والنفخ في الصور علامة انتهاء الدنيا، انتهت الأنساب. قال ربنا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل يتصور أن يفر رجل من أبنائه في الدنيا ويدعهم الهلاك ويقول نفسي نفسي؟ يتصور هذا في الدنيا؟ يتصور؟ تقول لي آه فرنسا، الله أعلم، لما الناس عادة هذا شيء لا يتصورونه، بل البهيمة لا تترك صغيرها والهلكة. أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الرحمة، إذ خلقها الله خلقها 100 جزء، فأمسك 99 ادخرها لليوم الآخر، وترك وبعث وأرسل في الناس جزءا فبه يتراحمون حتى ترفع الدابة حافرها عن صغيرها، يعني الدابة لا تترك صغيرها الهلكة. وأنا هنا أحب أن ألفت نظركم إلى شيء مهم لتفهموا هذه القضية، وأن الإنسان لا يمكن أن يسلم ولده، وأن ابتلاءه في ابنه أو في بنته أشد من ابتلائه في نفسه لو ابتلي فيها. إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما كان شابا وتعرض للبلاء وأضرمت له النار ابتلي في نفسه هو، فألقي في النار، لأنه لا شيء أعز على الشاب من نفسه التي بين جنبيه، ففيها ابتلي إبراهيم. لكن لما ولد له إسماعيل، ومتى ولد له؟ بعد أن يائس من الولد، فولد له ذلك الولد على اشتياق. الناس تضرب المثال في المغرب، يقول لك واش انا ولدتك على العقر؟ ما معنى هذا ولدتك على العقر؟ يعني راه ولدتك بعد يأس، وذلك المولود له بعد يأس يكون في غاية المحبة المولود له. ولما بلغ معه السعي وبلغ، يعني صار ينتظر منه ما ينتظر الرجل من ابنه، ويتصور له كذا ويتفائل له، ابتلي فيه. أرأيتم لو قيل إبراهيم في ذلك الوقت اذبح نفسك أو اذبح ولدك، لو خير أيهما يختار؟ لا شك يختار ذبح نفسه ويدخر ولده ويؤخره عن الهلكة. فإذا كان ابتلاء في ولده أشد من ابتلاء في نفسه. هذا ليدلكم على أن الإنسان لا يسلم أبناءه في الدنيا وفي الآخرة يقول لهم سيروا. وشنو الهلكة دي الآخرة؟ جهنم النار. سيروا غنفلت أنا، غنفلت أنا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تلك الأم اللي تقول لها أمي نغطيك من البرد عندك، البرد عندك كذا، كلها التميرة، كلها كذا وكذا، سيرين العافية أمي. لماذا؟ لأن الأنساب انقطعت. وقت القطع في الدنيا، وكثير من الناس يعيش شيئا من انقطاع أنسابه في الدنيا. وقد قص علينا ربنا هذا في القرآن العظيم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر القصة التي تعرفونها. فقتل أخاه، أي قطع للأخوة أعظم من قتل الأخي أخيه. لكن رابطة الدم، رابطة العقيدة، رابطة الإيمان، أخوة الدين، هذه لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أراد دليلا على ذلك فليقرأ قول ربنا إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هم في الجنة وهم إخوان، ولا تنقطع في الدنيا أيضا، لا يقطعها شيء في الدنيا. تقرؤون قول ربنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عندما يلقى إليكم كلام الله لا تستقبلوه بأذهان العجم، استقبلوه تلقفوه بأذهان متوقدة. قال الشاطبي وزاحم بالذكاء اللي تفضله، ما تكونش بليد وجالس تتصنت، لكن ذكي وتتصنت، مخص يكون محلول متوقد. لماذا؟ شوف الله تعالى ايش يقول. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهم بالإيمان حال وجود الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين أشتري لهم اقتتلوا، فهم يقتتلون وهم مؤمنون. ولذلك سماهم الفقهاء البغاء، قتال أهل البغي، ولم يقولوا قتال أهل الكفر، لأنهم مؤمنون. هذا القتال ولا شيء أشد منه في الدنيا في حال التخاصم. أنا قلت لإخوانكم مرة، الإنسان في الدنيا إذا غضب على أخيه ربما يجيش في صدره شيء، لكن لا ينطق لسانه فمه بشيء، ولا لا؟ ثم قد يرتقي به الغضب مرتقا فيجيش الصدر وينطق الفم يسبوه، ثم قد يزداد الغضب أش يدير من بعد؟ ها؟ الضرب، صدر عامر والفم يشتم وليد تضرب. ثم بعد ذلك يرتقي مرتقا، لا مرتقا أعلى منه، وهو الاقتتال. تضرب ما بقاش يبرد الغليل، تولي تقتل. فلا شيء أعظم من الاقتتال. ومع ذلك سمى الله تعالى المؤمنين حان اقتتالهما أخوين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لذلك قلنا قال الفقهاء قتل أهل البغي، فقاتلوا التي تبغي، قتل عدوان لأنه معتدي، مؤمنية ولكن معتدي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. بعد هالشي كله اللي وقع، بعد الاقتتال وانت هذاك الباغي تردوا عن ردك، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذلك قلت لكم إن هذا الرباط، رباط الدين، ليس شيء يقطعه في الدنيا ولا في الآخرة. J'ai commencé par le Cheikh Sid Touhami avait parlé d'un hadith. Ce hadith qui est dans Sunan Tirmidhi, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un alim في المدينة qui n'a pas son semblable. En fait, ce hadith n'est pas un hadith sahih, mais sa signification est une signification qui est sahiha. Et qui est ce alim qui justement n'a pas son semblable dans le Médina, il y a une divergence entre les ulama, les mufsirin, les muhadditin. Et Rajih, bon, pour des raisons, pour ne pas s'étendre sur un sujet qui n'est pas le nôtre ce soir, nous résumerons, nous dirons que c'est l'imam Malik. رحمه الله. الله تعالى quand il a créé de la création les hommes et les femmes, cette création engendre un lien. Ce lien, c'est le lien de du sang. Frère et sœur, père et mère, etc. C'est un lien de sang. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Le fait d'envoyer les messagers a créé un autre type de lien. C'est le lien de la foi, le lien de la religion. Alors j'ai dit que le lien du sang, c'est un lien qui a une fin. Qui a une fin quand il y a la fin du monde, il y a avec la fin du monde la fin du lien. Et parfois même il peut arriver à terme avant même la fin du monde. Quand vous lisez par exemple Allah subhanahu wa ta'ala وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَيْ آدَمَ conte-leur l'histoire des deux enfants d'Adam. إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. Bon, l'histoire elle est connue. La fin de l'histoire, c'est que l'un des deux frères tue l'autre. Ça, c'est une fin tragique des liens du sang. S'il n'y a pas de fin tragique, si avec ton frère, vous êtes les meilleurs amis du monde, avec la fin du monde, il n'y a plus de lien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. شنو هو الصور الفرنساوية؟ La trompe. Le corps. Ah, le corps. Bhal bhal. Et donne le corps. Et le souffle dans le corps, c'est le signe de la fin du monde. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Plus de liens. Mais les liens de la religion, les liens de la foi, n'ont pas de fin, ni dans ce monde, ni dans l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans surat al-Hujurat. Comment vous traduisez al-Hujurat ? ما فهمت أنا هذا التواطؤ على الخطأ في الترجمة تتواطؤون من غير اتفاق هذا هو الغريب الحجرات رأنا سمعت الحجرات جمع حجرة c'est le pluriel de حجرة حجرة ce n'est pas l'appartement c'est la chambre ما 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 أقرب العقل من الجنونية وعارف أنت يوم مع ذلك تتبع Là, il faut avoir de l'esprit. Anna, j'ai dit à vos frères, je ne sais plus, je dis ça presque partout en France. Je dis que vous avez l'habitude de mal traduire. Parce que la traduction, c'est quelque chose de vraiment très très sensible qu'il faut manier avec une grande précaution. Surtout quand on traduit de l'arabe vers quelque chose. Vous savez, le français, c'est une langue de grande littérature. Les grands classiques français, vraiment, c'est Victor Hugo, Alexandre Dumas, Chateaubriand, et les autres, tout le monde peut savoir plus que moi. Il n'en reste pas moins vrai que le français est une langue pauvre. Et je ne dis pas ça parce que je suis arabe. Je dis ça parce que j'estime que j'ai quand même une petite vue sur le français. J'ai commencé à apprendre le français depuis que j'avais 3 ans. Donc j'estime que je peux un peu tenir ce propos. Le français, c'est la langue la plus riche parmi les langues pauvres. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, le nombre... en français, c'est un nombre très, très, très limité. Le plus grand nombre en français, c'est 60. Après 60, il n'y a plus rien. Bon, 100 et 1000, ça, c'est une chose. Mais dans les dizaines, le plus grand nombre, c'est 60. Bon, après, on dit 70. 60 et 10. 60 ou 10. C'est ça. Bon, les Belges, ils disent 70. Hmm? Mais quand il arrive à 80, ils disent 80, c'est 80. Nous, on ne dit pas 24. On dit 80. Même les Anglais, ils disent 80. Ils disent pas 420. Hmm? Ça, c'est pour vous montrer que c'est une... Donc, ça, c'est une première contrainte. C'est qu'on traduit d'une langue riche, très très riche, immensément riche, vers une langue qui n'est pas, bon, aussi riche. Pour ne pas dire d'accord. La deuxième contrainte, c'est que quand on traduit des mots qui ont une connotation religieuse, vous avez l'habitude de traduire ces mots par des mots utilisés dans la religion chrétienne. Je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, et c'est une chose qui m'a surprise, comment vous traduisez tartil? Psalmodie. Bon, elle est communément traduite par psalmodie. Si vous cherchez dans le dictionnaire, psalmodie, vous trouvez. Psalmodie, c'est la lecture des psaumes. Vous cherchez les psaumes, vous trouvez, c'est des chants religieux. C'est des chants. Mais nous, le Coran, ce n'est pas des chants. Ce n'est pas une chanson. La chanson, l'anachid islamien, tu peux dire anachid islamien, tu peux dire psalmodie. Mais le Coran, tu ne peux pas dire psalmodie. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit tartil. On garde tartil. Après, il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. Il te dit c'est quoi tartil? Tu lui expliques par une phrase, par un paragraphe, par une page, ce que tu veux. Mais tu ne dis pas psalmodie. Parce que dans l'arrière-plan chrétien, psalmodie a une signification que tu ne peux pas enlever. Par exemple, vous traduisez l'ibada. Comment vous traduisez l'ibada? L'adoration. Mais c'est pas l'ibada, c'est pas l'adoration. Si tu dis l'adoration en français, c'est quoi l'adoration? C'est un stade supérieur à l'amour. Ça commence par l'amour. Ensuite, il y a l'amour qui rend fou. C'est l'adoration. Oulala. C'est ça l'adoration, c'est pas l'ibada. L'amour, c'est un volet dans l'ibada, c'est pas l'ibada. Comment vous traduisez trois? La crainte pieuse. La piété craigneuse. Oui, mais c'est... Oui, ces mots-là, essayez de les garder. Dites le wudu, dites le taqwa, dites l'ibada, dites tartil, et puis expliquez ce que c'est. Parce que, et surtout, s'il y a une chose à ne pas faire, c'est de prendre un mot qui a un arrière-plan chrétien. Parce que vous ne pourrez pas l'enlever des têtes des Français. Bon, qu'est-ce qu'on disait? حجرات ايوه الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سوره الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كلا بس ايوه تبت وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. Si deux groupes de croyants s'entretuent, réconciliez-les. Déjà, la première remarque, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés par croyants quand ils sont en train de s'entretuer. Le fait de s'entretuer n'a pas ôté ce qualificatif de croyant. Pour vous dire que ce lien de foi n'a pas été coupé avec le fait de s'entretuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des croyants, des mu'minines, dans le paradis. نطلب الله سبحانه وتعالى نكون جميعا من اهله. Qu'est-ce qu'il dit? Inna al-muttaqin fi jannatin wa uyun. Les pieux sont dans des paradis et des sources. Udkhuluha bi salamin aminin. Entrez-y avec paix et en sécurité. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Et nous avons ôté de leur cœur ce qu'il y a de... La haine et le karahia. La rancune. C'est quoi la différence entre les deux? La rancune et la rancœur. Hein? Ça, c'est une question que j'ai posée à Rennes. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Nous avons ôté de leur cœur tous ces sentiments de bassesse qu'on trouve dans le dunya. Ikhwanan ala suril mutaqabili. فهذه الأواصر لا تنقطع وقد فهم المؤمنون هذا ولذلك ضربوا له أروع الأمثلة يذكر أهل السير لما كانت وقعة بدر وأسر من أسر من الأسرى كان في جملة من أسر أبو عزيز بن عمير وهو أخو مصعب بن عمير ومصعب في طائفة المؤمنين وأبو عزيز في طائفة المشركين فأخذ أبو عزيز أسيرا يحكي أبو عزيز هذا يقول مر بي مصعب وواحد من المؤمنين يأسيره فقال له مصعب قال لذلك الذي يأسير يوصي بأخيه اش تتنوز عمل الوصية اش خصها تكون من المفروض أن تكون الوصية تكيس عليه راه انا مؤمن وذكر اخويا والله يا شوف كيفاش دير ولا قدرتي كاع تطلقوا على وجهي ياك قاله مصعب اشدد يديك به فان امه ذات متاع واغلي في فدائه تعجبه ابو عزيز اش الكلام هذا وانا زعما اخوك ولعبنا مع بعض وضحكنا مع بعض يعني فعلنا ما يفعل الاخوين فعلنا ما يفعل الأخوان فقال له أهذه وصاتك بي أهذه وصاتك بي يا أخي فقال له مصعب هم إخوتي دونك أخوتي هم قبل منك وهذا الشيء الذي فهمه قلنا لكم هذه تعلمون قصة المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار أخى بينهم ما معنى أخى بينهم أضاف من لا دار له إلى من له دار وأضاف من لا متاع له إلى من له متاع وأضاف من لا شيء له إلى من له شيء فأخى بينهم من مقتضيات الأخوة ما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أنزل لك عن نصف مالي وأقسم معك زوجتي شوف اللي عجبتك فيهم طلقها وخذها من مقتضيات الأخوة من الجهة الأخرى المكارمة والعفة فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك فأنا أعجب أيهما أكرم من الآخر أذاك الذي أراد أن ينزل عن ماله وعن بعض أهله أم ذلك الذي تعفف عن كل ذلك وقال دلوني على السوق أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا القضية هذه إحنا في المغرب عندنا مثل يذكره أهل الحواضر على طبيعة الحضر ويذكره أهل البوادي على طبيعة البدوي أهل الحواضر يقولون إذا كان حبيبك عسل ما تلحشوش كله وأهل البوادي يقولون تضحك انت قبل ما سمعتيك أهل البوادي يقولون إذا الكريم سرح سلهامه الرعواني ما يتفرشوش كله هي هذه وهذا شيء أشار إليه القرآن تقديم آصرة الدم تقديم آصرة الدين على آصرة الدم هذا شيء أشار إليه ربنا في القرآن العظيم في قصة نوح أجدك الصحابة رضي الله عنهم ont compris le fait que le lien de la foi est plus important et plus privilégié au lien du sang. Et ils ont donné les meilleurs exemples qui soient. Fis Sira, une histoire nous est contée. Mus'ab ibn Umair, هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. Son frère Abu Uzayz ibn Umair était resté كافرا. Puis il y a eu غزوة بدر. L'un des frères est dans le camp des musulmans, l'autre est dans le camp des kuffars. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Uzayz, c'est-à-dire celui des frères qui est encore kafir, est devenu prisonnier. Il a été pris prisonnier. Alors quand il a été pris prisonnier, quand ils ont été le ramener vers le camp où il y a les prisonniers, son frère Moussa'ab l'a vu. Alors Abu Uzayz, il s'attend à ce que son frère fasse une... Qu'est-ce qu'on dit là ? Hein ? Là, wasiya. Une recommandation. C'est son frère, donc même si l'un est kafir, l'autre est musulman, il pense que bon, ce sont deux frères. Donc il y aura une recommandation, une indulgence, etc. Et en fait, la recommandation qu'il y a eu, c'est que Moussa'ab a dit aux musulmans qui avaient pris son frère prisonnier, il leur a dit serrez bien ces liens. L'autre, il est surpris. Il va encore être plus surpris encore parce qu'il dit et Shnayel Fida. Oui. Alors, et si rançon il y a, demandez la plus grande rançon possible parce que sa mère est riche. Alors l'autre, il n'en finit pas d'être étonné. Il lui dit, c'est ça ta recommandation, mon frère. À Moussa'ab de lui répondre, ils sont... Hein? La Mashi à ta place. Tounaka Mashi à ta place. La Mashi contrairement à toi. Ils passent avant toi. Ils sont mes frères, ils sont des frères qui passent avant toi, mon frère. Et ça, j'ai dit qu'ils avaient compris. Et cette chose qui est que le lien de la religion passe avant le lien du sang, c'est une chose qui, dont le Coran fait signe. Dans l'histoire de Nuh, sallallahu alayhi wa sallam. Nous lisons قول ربنا في سورة هود لما أمر لما يعني نوح دعا قومه سنين طويلة جدا 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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما أنا يعني هذه القضية باش تفهموها باش تفهموها أنتم مني ما تعجبتوش تنقول لكم 1000 سنة تديروا ليها بحال تنقول لكم 10 دقائق واش مستوعبين شنو هي 1000 سنة؟ تصور أنا مثلا شي واحد يخدم في شي بلاصة ويقولوا ليه أنت غادي عندك واحد لا ميسيون تمشي كل نهار مثلا عند لا تور إيفيل تبني 12 جثة وتقدعيهم إلى الله وهذوك نازل لا تور إيفيل اون ايماجين دابا هادو راه غادي يكونوا مؤدبين معاك اللي ما غيدياش فيك ما غيهضرش معاك وهذا ما يتكون. ولكن نفرضوا انت فقت هذوك الناس يتواصون بالكفر ويضحكوا عليك ويعايروك ويشيروا عليك وكذا شحال غتصبر شحال الوقت غادي تصبر في هذه الخدمه احنا غادي نحسنوا بك الدنج يومين 3 ايام 10 ايام ما غتكملش الشهر غتقول بالنقصنا هذه الفلوس واش كل نهار نتسبوا نتعايروا نضربوا 950 عام فآمن ذلك العدد وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ثم أمره ربه بأن يصنع الفلك فقال ربنا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كيفاش علاش يسخروا منه قالك يقولون له يا نوح البارح كنت نبي شتك اليوم اصبحتي نجار يا نوح تتصوب السفينه اترى بحرا اترى ماء ان السفينه لا تجري على اليابس يضحكون عليه وكلما مر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها ما الذي سيحمل في الفلك؟ ما الذي سيحمل في السفينة؟ يحمل فيها من كل زوجين اثنين، هذا المحمول الأول. المحمول الثاني وأهلك، هذه وأهلك الناس تفهمها أهلك الفعل الماضي، أهلك يهلك، لا ماشي وأهلك يعني ديولك وذويك وأسرتك، تحمل فيها من آمن وتحمل فيها أهلك إلا من سبق عليه القول، وتحمل فيها من آمن. فهذه ثلاث أنواع من المحمول في سفينة نوح، من كل زوج اثنين وأهلك والمؤمنون، لكن إلا من سبق عليه القول، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل، هل رأيتم قط ماء وصل إلى رؤوس الجبال؟ يعني من رأى فيضانا فاعتصم بجبل فهو في غالب الظن من الناجين، ولا لا؟ وذاك الشيء علاش قال ليه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولكن أباه الموحى إليه علم أن هذا ماء لا يعصم منه جبل، فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا لا عاصم تحتمل معنيين، لا عاصم أي لا يعصمك في اسم فاعل، لا يعصمك أحد اليوم، أو لا عاصم أي لا معصوم اسم مفعول، لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله، وأولئك الذين رحمهم الله رحم مع نوح في السفينة. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، شاول نوح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي حبسي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وما هو الوعد؟ إنه وعده أن يحمل معه أهله في السفينة. أنتم تذكرون نحن قلنا إن المحمول من كل زوجين اثنين والمؤمنون وأهل نوح، لكن الله قال لي إلا من سبق عليه القول بالكفر فلا يؤمن. هو بقى عقل على لا وأهلك، العاطفة الأبوة وخنبي أب. قال ربي إن ابني من أهلي، وانت قلت لي أهلك ورغرق مركبش معايا. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال لي الله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. اشتيا الخطورة فينا هي ما زال جاية قدام. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه الآية فيها قراءتان، قراءة الجماعة إنه عمل غير صالح، وقراءة الكسائي إنه عامل غير صالح، قراءتان سبعيتان مشهورتان متواترتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهما جبريل عليه. إنه عامل غير صالح، إنه ديك هو على من تعود؟ على من؟ ما عرفتيش؟ شوف الناس معايا؟ إنه عامل غير صالح، هو شكون؟ الولد ابنك. إنه عامل غير صالح، ما هو هذا العمل الذي عمله وهو غير صالح؟ ما هو؟ ها؟ أش؟ الكفر، مات كافرا. الآن شوفوا باش تعرفوا هذه القضية شحال خيبة، على غير بحد اللي مات كفر، غير ولد نوح هذاك اللي مات كفر، أراه قوم نوح تقريبا كلهم ماتوا كافرين، ولكن علاش هو بالضبط انه عامل غير صالح؟ علاش؟ لانه ولد النبي، هو ولد النبي، ولد النبي ذريه النبي دار النبي ترابي النبي وتكفر. الان ولد الفقيه مصاحب مع ولد شي واحد من الناس بجوجهم يديروا شي زبله، الناس غتلوم كاع بجوج ياك، ولكن غادي تلوم كثر ولد الفقيه ولا لا؟ علاش؟ تقول لي فقيه باك الفقيه حشومه ولد فقيه، هذا ولد النبي ويكفر إنه عامل غير صالح. الخيرة الأخرى إنه عمل غير صالح. شنو هو العمل الذي هو غير صالح؟ شنو هو؟ هو أنك تطلبني عليه، هذا هو العمل غير الصالح. يعني أنت يا نوح تدير هذا عمل غير الصالح. وماشي يقول لنوح الله تعالى وأنا ربي راه 950 عام وأنا خدام معك ودوز لي ولدي، وش الله باش يهددو؟ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كل شيء داك الشيء 950 عام كلها تمشي وما تسالش على الله شي حاجة. وهذه نحن دائما عندما نبلغ هذا الموضع نذكر إخواننا أنه شي واحد عندك شي نهار يضحك عليك راسك ويقول لك راه أنت تدير شي حاجة تستاهل عليها عند ربي شي حاجة، شتي كاع الخير اللي ممكن تديره تتخلص به الدين، الدين اللي من خلقك الله هو محسن إليك، من نهار خلقك هو تيحسن لك، حسن لك وانت بدا الإحسان وانت باقي في كرش أمك والإحسان بدا، وخرجتي ويحسن إليك وكبرتي ويحسن إليك، فبسط لك في جسمك وأوسع لك في رزقك وأعطاك العافية ونهارتي يعطيك شي حاجة مزيانة ولا تيحسرك المال تقول راه أنت واحد راه أنا تدير الخير أنا رجل مزيان، ورا 950 عام هو يدعو إلى الله وقال لي إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسبب دعوة. ونوح فاهم هذا الشيء فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ماشي يقول لي لا وكيفاش يا ربي وانا 950 لا والو حتى حاجه ما كاينه الا غفرتي لي يا ربي، مغفرتك ورحمتك هي فاش انا شاد وحتى حاجه ما نضمن. ولذلك انتم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال اخوه نوح لن يدخل احد الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ندخل في رحمه الله صافي. إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال لي نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما لي فهم. هذا هو الذي ذكرناه أن رابطة الدين أوثق من كل روابط الروابط الأخرى. جدي الصحابة ك لو فات ك لا لا لو ليان دو لا فوا اي بلوس امبورطون اي لي plus fort que les liens du sang, c'est une chose dont fait référence le Coran dans l'histoire de Nuh sallallahu alayhi wa sallam. Quand Nuh a fabriqué son navire, son arche, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit d'y embarquer de toutes choses Kangulu, Zogin, un couple, de toutes choses un couple. Et d'y embarquer les croyants et d'y embarquer sa famille. Excepté ceux qui ne sont pas croyants. Bon après, il y a eu le déluge. Un fils de Nuh était à part. Nuh lui dit, viens avec nous, sois avec les croyants. Ne sois pas avec les koufars. Alors, le fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais sur une montagne qui va m'éviter le déluge. Il ne sait pas ce que c'est qu'un déluge, parce que c'était le premier déluge que connaît l'humanité. Alors, Nuh lui dit, il n'y a rien aujourd'hui qui préserve de ce déluge que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, bon, il a été parmi ceux qui se sont noyés. Nuh s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit وَنَادَ نُحُ الرَّبَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي. Oh mon Dieu, Allah, ya Allah, mon fils est de ma famille. Et tu m'as fait une promesse de faire embarquer sur l'arche ma famille. Et mon fils est de ma famille. Et il est parmi les noyés. Il n'est pas parmi ceux qui sont sur l'arche. Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre, non, il n'est pas de ta famille. il a rompu les liens de ta famille. Ceux qui sont de ta famille, ce sont ceux qui ont cru en ta religion. Ceux qui ont eu ta foi. Et là, je résume vraiment très, très... je résume beaucoup, quoi. Donc, ça pour vous dire que ce lien de la foi est plus à même de considérer que le lien du sang. هذا كلام شبك الوقت العشاء يرى الناس أصلا صفتهم من عشاء هذا كلام نحن نقوله للناس لماذا؟ ليراعوا تلك العلائق التي بينهم التي أرادها الله أن تكون بينهم بين المؤمنين وهذا صالح للناس في كل مجتمع وأنتم إليه أحوج أنتم وأقصد بأنتم المسلمين في غير بلاد المسلمين إلى هذه الأمور أحوج لماذا؟ لأنهم إذا لم يراعوها ستذهب عقائدهم وسيخرج من أصلابهم من لا يؤمن بالله ورسوله وهذا وقع للمسلمين في الأندلس لما وقعت الأندلس طبعا الإسبان نقضوا العهود والمواثيق التي كانت معهم المسلمون لما وقع الملك ولما خرج الملك ليس كل المسلمين خرجوا من الأندلس لكن ما سلم ذلك الملك حتى أبرمت المواثيق بينه وبين الملكة إيزابيلا وزوجها وهذه المواثيق كان من جملتها أن المسلمين الذين يختارون الرجوع إلى العدوى كانت تسمى العدوى هذه العدوى التحتية اللي احنا يعني المغرب من اختار الذهاب إلى العدوى فله ذلك ومن اختار البقاء في بيته وضيعته ومتاعه فله ذلك ولا يفتن في دينه ووافقوا كانت هذه عهود ومواثيق بينهم لكن ما هو لم ينتظر حتى أن يجف مداد تلك المواثيق فنقضت وكانت محاكم تفتيش وماذا كان كل من لم يقدر على الذهاب ولم يقدر على السفر خرج من ذريته من لا يعبد الله حتى صار بعد مرور لعله لم يمر قرن حتى لم يعد في الأندلس كلها مسلمون واحد وأنا قلت مرة وهذه نفتح لكم قوسين مرة كنت في محاضرة أتحدث عن الشبه التي يذكرها المستشرقون من النصارى واليهود وغيرهم في الإسلام وتحدثت عن شبهتي أن الإسلام انتشر بالسيف قلت لهم إن من أكبر الأدلة على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف أن الممالك التي حكمها الإسلام بقي فيها غير المسلمين حتى قوض منها حكم الإسلام الآن العثمانيون وهم أحدث الناس بنا حكموا العالم الإسلامي كله إلى المغرب طبعا من وهران أسير إلى أوروبا وكلها بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا هذه كلها محكومة بالله واش الآن تجدون النصارى كاينين في هذه البلدان كاينين بولونيا واش ما فيهاش نصارى لو كان بحكم السيف أبقي فيها نصراني لست أصيله جميعا الناس المسلمون كانوا يحكمون الهند لما نقول لكم الهند ماشي هي الهند الآن الهند ديال ذاك الوقت التي تشمل باكستان وتشمل بنغلاديش وتشمل الممالك الهند يحكمها المسلمون ماشي فيها غير أهل الكتاب فيها المجوس لو كان الإسلام ينتشر بالسيف أبقي مجوس هل يبقى فيها مجوسي واحد والآن باقين هذا أكبر دليل على أنه ما انتشر بالسيف لكن ما الذي انتشر بالسيف هو الذي وقع في الأندلس ولذلك ما مر عهد كثير حتى لم يبقى من يقول لا إله إلا محمد رسول الله بقاش هذا الفرق بين ما ينتشر بالسيف وما ينتشر بغيره على جبتنا شيء شو كنا نقول قبل القوسين ايوا قبل القوسين القوسين عقلت عليهم احسنت انتم احوجوا الى هذا لانكم اذا لم تنعشوا ذماء هذه الاواصر ماتت وإذا ماتت ذبتم. ولذلك نقول إن هذه المساجد وهذه المراكز الإسلامية شيء حيوي، هذا هو الأكسجين الذي تتنفسه العقائد والقلوب، هو هذه المراكز يجب أن تبقى، ويجب أن تحرصوا عليها، ويجب أن تحرصوا على الاجتماع فيها والتآخي فيها. وتدرون وهناك لها مفسدات، من جملة مفسداتها التخاصم والتنابز والتناقش الذي يقع بين أصحاب بين أهلها. لا تطمعوا أن يكون جميع الناس من المسلمين على رأي واحد، هذا شيء لا ينبغي أن يطمع فيه عاقل، لأنه شيء مستحيل. ولو كان هذا شيء أن يدرك لأدركه الصحابة الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عين منه، ولا مع ذلك اختلفوا، لكن اختلافهم لم يسقهم ولم يقدهم إلى هذا الذي يسوقنا إليه اختلافنا. هذه من المفسدات التي ينبغي أن تتجنبها. اختلفوا كما تشاءون، لكن لا تختصموا ولا تتخاصموا، لأنها هي الحالقة وتحليق الدين، ما تخليهش هنا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لتكون هذه المراكز مراكز إشعاع، ينبغي أن يكون القائمون عليها لهم وصفان. الوصف الأول الاهتمام لهذا الدين، أن يحملوا همه. ماشي قد يكون هذا الإمام اللي هو إمام، اللي هو رئيس الجمعية، واللي هو كذا، شي واحد ما لقى ما يدير، ما عنده خدمة، ما عنده هذا، يجي وقته يضيعوا في الجامع، واحد النهار دارنا الحياة، واحد شي غدا ودي فتينا، نسدو حسن ونشوف عنه. خصنا شي واحد يكون عنده الهم، الهم للمسلمين، الهم لأبناء المسلمين. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن يكون على حد أدنى من العلم، لأن الناس يلجؤون إليه. وأنا والله ما يعني عندما تنشوف أوروبا أرى فيها المسلمين كاليتامى. تلك الوصف اللي وصف به أنس الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كالغنم الشاردة في ليلة المطيرة، ما يعرفوش فين يمشيوا. وعاد انتما فرنسا فيكم بعض المناطق سيئة الحال، وبعضها سيئة الحال جدا، وبعضها وأفضلها حالها متوسط. هذاني وصف. أما وعاد انتما فرنسا أحسنوا من غيركم، اشتي على هذا الوصف الذي وصفت لكم، وأنتم أحسنوا من غيركم ممن أنا شفتهم في بعض البلايس في ألمانيا وبعض البلايس في هولندا. لا بد من حد أدنى من العلم. ما أهلك الناس إلا أن ينطق من لا ينبغي له أن ينطق، وما أهلك الناس إلا أن يتصدر الموظفون. راتي يشد واحد صالير وما خصوش يجب شي مشكل مع الناس، وما خصوش يصحح. يرى الإمام، هذا شيء لاحظناه في بعض المساجد، يرى الإمام الغلط ولا ينبس ببنتي شفا، ما يتكلمش. علاش تخصوا معي يجب المشاكل وأنا مالي؟ علاش 1000 أورو لا 1200 لا 1500 كل شهر وضبر راس ومومانات، أنا تنصلي الصلوات. إذا أنت تتخلص على الصلاة، هذا لا يجوز العلماء. إنما يجب أن تأخذ مالا على شيء لا يجب عليك فعله. المصلحة هذه لما 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 صليتيش عندك المشاكل مع سيدي ربي، ماشي لما صليتيش من خما من. فهذه المراكز هي التي تغذي هذه الأواصر وتقويها، وبها تكونون، وبها تبقون، وبها تحفظون دينكم، وبها تحفظون عقائدكم، وبها تمدون في عمر الإسلام في هذه البلاد. وفقكم الله للخير، وبارك فيكم وحفظكم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في صحائف أعمالنا جميعا. وفي الحقيقة أن الكلام وصل إلى القلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا أطيل فإن الوقت يعني قد حان، فيا حبذا لو تكون فيه بعض الأسئلة، والأسئلة لأن هي نافعة لتخص الإنسان في حياته اليومية، ويا حبذا لو تكون مكتوبة حتى لا تكثر الأيادي أو غير ذلك، الله أعلم. إن أراد الشيخ
ما قدرت أرد لك شي حاجة.
شيخنا سؤالي أنا، أعوذ بالله من قلت أنا، لو تنظر إلى هذا الجدول
الجدول عرفت إيش كنت يديره. أنا لست صاحب جداول.
السؤال أيها الإخوة، اسمح لي إن شاء الله، فين إن شاء الله السؤال أيها الإخوة، والله هذا السؤال يعني يهمنا جميعا، فيه إخواننا بجانبنا هنا أعطوهم محل في داخل المقبرة، وقع كلام كثير، والآن نحن نطرح المسألة إلى الشيخ ليفتينا بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من علم، حتى لا تكون هناك فتنة بين الكبار والصغار، لأن الذي أبلغني والإخوة جاءوا عندنا وكذا وغير من ذلك، لكن نحن ما قلنا لهم لا هذا ولا ذاك، لأننا علمنا أن الشيخ سيكون هنا إن شاء الله تعالى، فأحببنا أن يسمع الكبير والصغير حتى لا تكون فتنة إن شاء الله. وجزا الله شيخنا وبالله التوفيق.
هذا مسجد يعني بقعة تحيط بها المقابر من جهة القبلة ومن يمينها ومن يسارها، طبعا وهذه الموضع الذي أعطي للناس ليس فيه قبور سيبنى عليها، فإذا كان بين المصلي والقبر جدار فهو لا يصلي إلى القبر ولا يصلي في القبور ولا يصلي في المقبرة، لأن كل ذلك معزول بتلك الجدران. هذا سؤال. ما هو اللباس المناسب لمن يعيش في بلاد الغرب؟ هذا مناسب لكاع الناس وكاع البلايص. الشيخ قال لباس التقوى. هي ذلك خيرية بالجو. اللباس المناسب لمن يعيش في بلاد الغرب إذا كان من المسلمين هو اللباس المناسب في كل بلد إذا كان من المسلمين، هو لباس يراعي شروطا. الإسلام ليس فيه لباس الفلاني ولا لباس الفلاني، يعني اللباس الشرعي هو جلابة ولا هو القميص ولا هو القندورة أو هو لباس الأفغان أو هو لباس، عندنا شروط يذكرها الفقهاء، عندهم كتاب اللباس فيذكرون شروطا تكون شروطا واجبة لا خلاف فيها، وشروطا واجبة عند بعض غير واجبة عند بعض، وشروطا مستحبة. وهذه هي الشروط، مثلا الشروط الواجبة التي لا خلاف فيها لا يكون من حرير بالنسبة للرجال، الشروط التي هي واجبة عند بعض غير واجبة عند بعض مثلا قضية هذه السدل هذه الإرسال السراويل والثياب وكذا، هذه بعضهم يراها واجبة وبعضهم يراها معللة بعلة الخيلاء، فهذا خلاف بين الفقهاء. لا يمكنكم يعني، أنا الذي أريد أن يفهم الناس أن هذه المسائل الخلافية لا يعني عقلا لا يتصور أن يجيء من يرفعها، فإذا كونوا على إياس من هذا وتعايشوا على وجود الخلاف، ممكنش ترفعوه. يعني أنت مقتنع أن، وأنا مقتنع معك، أنت مقتنع وأنا مقتنع معك أنه لا يجوز أن يكون السروال تحت من الكعب، لا السروال ولا جلاب ولا شيء حاجة، أنا هذا هو الرأي تيبان لي أخا. طيب وما تنربط أنا لا بخويا لا ولا بشي حاجة، ولكن واش هذا الكلام؟ أنا الآن أستطيع أن أقيم لك الحجج والأدلة ونخرجك من هنايا وأنت مقتنع معايا، ما عندك شك فشي تقول لك، ولكن هل هذا يرفع الخلاف يزيله؟ طيب هل يجوز أن يكون اذهب غيرك إلى غيري فيقنعه بغير الذي أقنعتك؟ صافي نبقوا خوت، السلام عليكم وعليكم السلام. هذا من الأمور التي هي واجبة اختلفوا فيها. المهم هما هناك شروطا لا يكون وصافا شديد الوصف العورة وهذا، فإذا احترمت هذه الشروط فالبس ما تشاء، كون في بلاد الغرب كون في بلاد الشرق كون في القمر كون في بلاد وقوق، شو قلك هذا؟ البس ما تشاء إذا كنت تراعي في لباسك ما أمرك الفقهاء ببراعته. أما باش تقول لي لا راه اللباس هو جلبة، اللباس هو القميص، اللباس هو كذا، يقول لك واحد اخر لا انت غتحشم بينا غتشوه بينا، هذا كله نوع من التفاهات الطفوليه اللي خص كل شيء يرتفع. هذاك الا جاتك انت داك الشيء شوها غيشوه براسه، ما انت بعيد عليه الا بلا باش داك الشيء. والا يعني الناس اتسع شويه في هذا الشيء، اتسعوا وتعرفوا ان مسائل الخلاف فيها الخلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. واضح هذا الشيء؟ شكون اللي ما متفقش؟ انا تيعجبوني اللي ما متفقينش، اللي متفق هذا ما عندي ما ندير به. شكون ما متفقش معايا؟ كلشي ما متفقش. ثم يقول هل وصل القرآن الكريم متواترا بالكتابة؟ ماذا يقصد بالكتابة؟ هل القرآن نزل مكتوبا من عند الله؟ يعني القرآن وصلنا متواترا ثم كتبه الصحابة وأجمعوا على كتابته. وطبعا هذا خلاف، هناك خلافات في الرسم كما هناك خلافات في القراءات، وهذا موضوع دقيق شوية لا تحتمله أذهان كثير ممن هم معنا هنا. ما هو الخلاف الذي يمكننا قبوله وما هو الذي يجب رده وليس بمعتبر؟ قاعدة عامة، الخلاف بين أهل السنة خلاف معتبر، والخلاف مع الطوائف البدع خلاف ليس بمعتبر. هذه قاعدة كبيرة وهذه ليس سهلة لكم أنتما. إذا جانا شي واحد من الشيعة الروافض، ولا جانا شي واحد من يعني من الخوارج، ولا جانا شي واحد من هادو حزب التحرير ولا الأحباش ولا هادو، حنا ما تنتصنتوش لهم. يعني لا وافقونا، لا قالوا لنا حنا تنوافقكم ما تنفرحوش لهم، وإذا قالوا لنا تنخالفكم ما يعني بحال العدم، بحال ما كاين حتى واحد يهضر معنا. والخلاف بين أهل السنة خلاف معتبر. شي واحد مثلا تيقول لك سيدي أنا مالكي تندير كذا، الاخر تيقول لي لا انا حنبلي تندير كذا، ما كاين مشكل. هذا كله من الخلافات التي تسع هذه الدائره. وانا كانوا يقولون انا ما تنترجمش الاجوبه، ما فكرتينيش لا راه داز الاول ما ترجمنا فيه والو. طون بي بوغ ما احترامنا لي ما احترامنا لي أخ. الخلاف بين أهل السنة قلت لكم هذا خلاف معتبر، وخلافنا مع غيرهم هذا لا نعتبره، هذه قاعدة عامة. لأن ما الذي يقع؟ أنا الإمام مالك هم كانوا يقولون من كثر علمه قلت خصومته، من كثر علمه قلت خصومته. علاش؟ لأنه يفهم. الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ جاءه إما أبو جعفر المنصور وإما هارون الرشيد، المؤرخون مختلفون في أي الخليفتين قال له هذا الذي قال؟ ماذا قال؟ قال له: لقد هممت أن أبعث بالموطأ فأعلقه على جدران الكعبة وأحمل الناس عليه، أحمل الأمة كلها عليه. أما يعني هذا في ظاهر الأمر شيء حسن أم شيء غير حسن؟ حسن، لأنه سيجمع الناس كلهم على قول واحد، ما يبقاش هذا الخلاف. ولكن الإمام مالك ما أراد هذا، وقال: لا يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا في الأمصار، وقد سبقت لهم وكل معه علم ليس مع غيره، وقد سبق للناس عمل بما أخذوا عن أصحاب النبي، فدع الناس وما هم عليه، دع كل قوم وما ألفوه، إن حمل الناس على شيء واحد شديد. هذا باختصار، وإلا فهذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع طويل طويل جدا. لكن نصيحتي لإخواني في هذا: لا تصيروا الخلاف الذي هو خلاف في الراجح والمرجوح، لا تنقلوه إلى خلاف بين الحق والباطل، إلى خلاف بين السنة والبدعة، إلى خلاف بين الهدى والضلال، فإن هذه ليست سبيل المتقدمين. كان المجتهدون من أهل العلم إذا اجتهدوا وذهبوا إلى أمر ختموه بقولهم: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ولذلك يقولون: والله أعلم. صارت نابتة الآن، ما كان الناس يعدونه راجحا ومرجوحا أخرجوه من هذا الحيز إلى حيز الحق والباطل، إلى حيز الهدى والضلال، فصرت تسمع ما قول أهل السنة في كذا، ما قول أهل السنة في كذا، ومعناه أن ما يقابل ذلك القول هو قول أهل البدع، وهذا غير معهود في الناس. سمعت بأذني رأسي من يقول: ما قول أهل السنة هذا؟ مسألة في الحديث، إن الحديث الصحيح يفيد العلم، هذا هو قول أهل السنة. طيب عندما يقول العراقي: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، نقول الآن هذا الكلام معناه أن العراقي ليس من أهل السنة وهو من أهل البدع. وهل وصلتنا السنة إلى من العراقي ومن ابن حجر ومن ابن الصلاح؟ كان عندهم: أنا أرى كذا وهو الراجح عندي، وغيري يرى كذا وهو مرجوح عندي. صرت تقول: لا، هذا قول أهل السنة وشيء آخر قول المبطلة والمبتدعة. ومرة أنا قلت لإخوانكم هنا في أفينيو، قلت لهم: علاش اللي معنا، إحنا سمعنا ما قول أهل السنة في كذا من مسائل الفقه، ما قول أهل السنة في كذا في مسائل العقيدة، ما قول أهل السنة في كذا في مسائل المصطلح الحديث، ولكن أنا ما سمعنا ما قول أهل السنة في مسائل النحو مثلا. النحاة يختلفون، أنتم تعرفون أن المبتدأ حكمه الله أعلم، الله أعلم. ما حكم المبتدأ؟ الرفع. ما حكم الفاعل؟ الرفع. اختلفوا في أيهما أصل في الرفع، هل المبتدأ أو الفاعل، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل. وجه كل باتجاه يحلو، من ثم قال قوم كل أصل. علاش ما تقول ليش ما قول أهل السنة في هذه القضية؟ ما قول أهل السنة في المضارع؟ هل ارتفاعه ارتفاع معنوي أم ارتفاعه بعدم النصب والجزم؟ علاش ما تقولش هذا الشيء؟ علاش تقول ليش ما قول السنة في مسائل الاختلاف اللي اختلفوا فيها أهل الصرف؟ علاش ما تقول ليش ما قول أهل السنة في مسائل اختلاف فيها الفرضيون؟ قلت لهم: عرفتوا علاش؟ لأن تلك العلوم في عافية منكم، ما قربت لها، ما قريتها، ما درستها، راه في عافية. النهار تقربوا لها تاينوا اللي نسمعوا في هذا الشيء. فهذه النصيحة التي أحب أن أنصح بها إخواني. الناس اختلفوا في الانتخابات، لا، هذه طريقة المبتدعة. قول على الأقل: أنا أراه مرجوحا، أنا مقتنع بمن يرى أنه لأنه نيت تقول راجح ومرجوح، النهار تبدل لك الرأي، ما تضحكوش عليك الناس. ها أنت دابا طرات الثورة، ها أنت وليتي داخل حزب، ها أنت دخلتي البرلمان، أنت كاع داكشي اللي كنت تقول بدع درتيه، وفين صبح عليك الحال. وكون كنت كتقول هذا راجح ومرجوح ومن بعد تبدل لك النظر، ما زال الناس تتغير اجتهاداتهم، فلن يلومك احد. كنت البارح تيبان لك هذا الري، اليوم اصبح تيبان لك الري واحد اخر عادي، هذا الشيء ترى سيدنا عمر رضي الله عنه. ولكن انت كنت كتقول هذه بداع، هذه طريقه اهل الشرك، هذه طريقه النصارى واليهود، هذه طريقه وليتي كديرها. علاش؟ هذه الناس يدخلوا في العقائد. هذا الذي أحب أن أنصح به إخواني. والأسئلة كثيرة جدا والوقت سال، والحمد لله يا رب العالمين. وإني أخذني البريتانة.
الوقت الآن قد حان أيها الإخوة الكرام، هل ترغبون في الصلاة أم ترغبون في الجلسة الطيبة هذه النيرة إن شاء الله؟ نعم، لأن بعض الإخوة ربما عندهم عمل، ما أحببنا يكون واحد ينود يقول لك الصلاة صلاة يا شيخ. فهل ترغبون في الإجابة على الأسئلة؟ لأن الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم، نزيد يعني 5 دقائق أو 10 دقائق ونصلي أم نصلي؟ 10 دقائق، اللي يبغى 10 دقائق يرفع يده. آه شاء الله. هذا والشيخ واش غير فايد الدولة غادي ينزلوا. تفضل يا شيخنا 10 دقائق إن شاء الله نوصل.
تنظن هذه 10 دقائق تمشي غير في لا ترادكسيون. لذلك أنا أنصح هذه الأسئلة هذو ما غاديش نترجمهم، والإخوان ها هما راه سمعوني شنو قلت، وهذا الشيء راه مسجل. إذا سألكم عنه من لا يفهم العربية، لأنه الشيء اللي بقى الوقت. وأنا في الحقيقة يعني دابا اللي بغيت نقولها تجيني 10 دقائق في البال، متى نبغي نقول والو. لا لا، انا لا استقل 10 دقائق، انا استكثر الجلوس كاملا، لانه انا اشفق عليكم، البرد يطلع معاكم وعييتوا، وانا رانا جالس مرتاح، رانا بقيت للصبح، واني رانا اشفق عليكم، وانتم لا تشفقون على انفسكم، وان تشفقوا على انفسكم خير لكم لو كنتم تفقهون. لأن ترون كثير من الورقات، لأن فيها أسئلة جزئية قد تهم طائفة دون طائفة، فأحب أن أختار سؤالا ينتفع به أكثر عدد ممكن. بماذا تنصح في تربية النشأ الصالح بفرنسا؟ أنا ما وطئت قدمي موطئا في أوروبا أو في غيرها من غير بلاد المسلمين، إلا وطلب مني أن يعني كل ذي أولاد يسألني أن أدعو الله لبنيه. الناس تخاف على أبنائها أكثر من خوفها على أنفسها، لكن هذه القضية ليست متوقفة على الدعاء فقط، ألا بد من أن تخلطوا بالدعاء شيئا من الأسباب. مرة كنا في أفينيو فنيم، وأعطيت محاضرة، وكان في الملأ رجل محامي مغربي ممن يعمل في هذا العمل الجمعوي وكذا، قال لي أنت ما خصكش تجي هنا. كان المسجد مليئا كحالته الآن والحمد لله. وطبعا عندما ترى هذه الجلسات يكثر سواد أهلها تفرح، فهو نزع الفرح من قلبي بكلامه. قال لي عندك تشوف هاد الناس هنا الدنيا عامره وتفرح، قال لي هادو كاع اللي قدامك راه 10% ولا ما كملاش من عدد المسلمين هنايا. قال لي يلا معايا اللي سيتي تشوف ابناء المسلمين كي دايرين تماك، تهضر معاهم ما تهضرش معاهم في الجوامع. ما السبب في وجود هذا الذي وصفه هذا الرجل، والذي ان يعني جميعكم على علم به انهم لم يسالوا هذا السؤال؟ ما كانش هذا السؤال يتسول. الناس تأتي للضرب في الأرض، للعمل، للكد، ثم تبني بيتا لا يسكنه أحد، وحتى يكبر يقول لك أنا ولدي ما كذا وأنا بنتي كذا. من الصدمات الأولى التي أتتني منكم من أوروبا قبل ما نجيكم أنا بعدد من السنين، أنني كنت مرة في القطار وكنت شابا، أيوة أكثر من أكوا أنه واحد الفئة، واحد المجموعة من البنات جون هولندا تتسروا في المغرب، فركبنا معي في الكومبارتي يرحمك الله. كانت إحداهن طبعا بنات أمستردام، بنات هولندا عموما معروفين. إحداهن أخبرتني أن أباها رئيس مركز إسلامي في هولندا. أنا تعرف أنت بديت ترى الكوتسيرك بدي بش 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 هكذا بديت ترى لي في راسي. ما بقيت فهمت والو. كيفاش رئيس مركز؟ رئيس مركز هو بنته هكا وفي واحد اللباس واش غتجي دايره في المغرب؟ بعد انا ما ظنيتهاش كاع عندها شي علاقه بالعرب هذيك لانه حتى في شكلها شكل اوروبيه لباسها درتها ضحكه وجيت دير في المغرب مع طائفه من بنات هذه هولنديه وحده من جزر القمر وحده وكلهم في واحد الشكل. الشاهد هو ان كيفاش رئيس المركز؟ انت رئيس مركز وبنتك هكا واش دير داك المركز؟ تخرج على ولاد المسلمين كيما خرجتي على بنتك تاهي. ليسبق الى ابنائكم العربيه، ليسبق الى ابنائكم القران. العاصم هو القران، القران تيعطيك الهويه. لكن نتوما تتعكزوا. الولد مني تيدير ما عرفت 3 سنين خصك تفك منه دخلوا لجاردان دونفون ماتيرنيل غراند ماتيرنيل انيسياسيون سي 1 سي 2 تيكبر ويجينا ويقول لك سمحوا لي ما تهدرش العربيه ما عرفتش نهضر. ما بغيناش خويا نسمحوا لك، ما بغيناكش نسمحوا لك، بغينا خصك تكون تهضر بالعربيه. ولكن مع الاسف الغلط ما ديالكش، الغلط ديال هذوك الناس اللي ما هماش. انا بالنسبه لي هاد الاباء هادو بحال كانوا في الكوما ومن بعد ما يخرجوا ما انتش في هذا العالم. ويجي يبكي عليك دابا كنقول لها الصيف ضيعتي اللبن، هكذا تقول العرب الصيف ضيع. شو ندير لك انا؟ ولكن حرصوا ان يسبق الى ابنائكم القران، يحرصوا ان تسبق اليهم العربيه. راه شتي هما جوج الامور، اما يسبق ليه القران القلب واما تسبق ليه حاجه اخرى. وراه القلب راه بحال هذا الكاس، هذا الكاس بلاتي فيه واحد الجريمه هذيك الصحه الحمد لله ما فيهش الماء ياك، واني فيه الهواء ما خاويش. كذلك القلب ان لم تملأه بالحق امتلأ بالباطل. وانت تخلص، وانتم تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. الناس هذه الكلمه ديال المسؤول حولتها، تيقول لي اش تخدم انت؟ تيقول لي انا مسؤول وفرحان بها. هيك كثرت لك المسؤوليه، كثر من تسال عنه، تسال عن دينه، تسال عن عقيدته، تسال عن صلاته التي لم يصليها وهو ابن سبع، تصلي يعني امور خطيره. وهذاك حنا ياك في بلدان المسلمين وحنا تنخافوا على اولادنا وخصك تبذل المجهود لانه تيارات والافكار والمشاكل وكذا. اما انتم كي ديروا هذه المراكز؟ وانا قلت لهم مره يعني هذه نصيحه انصحها لكل ذي لب في هذه البلاد، هذا المسجد الله يسهل عليكم وتبنيوا المسجد ديالكم خلاص. هذا المسجد راه هي لابينه وحده بعدا، وهذه اللابينه لا بد لها من اختها. عرفت شنو هي اختها؟ هي المدرسه. راه ما كاين والو الا ما درتوش المدرسه، خصكم ديروا مدرسه اسلاميه. ولكن شتي انا تنقول لكم هادشي راه والله يصيبني الاحباط منكم، اسمحوا لي راه هادشي اللي تنقول لكم راه هو الحق، انا محبط منكم. علاش؟ لانه وانا تندخلوا للديور تلقى التلفزيون في قد الحيط والفراش وداك الشيء مطول ويبني الدار فيها 5 ديال الطبق ما فيها حتى واحد، المهم راه بانيها. ومني تقول لي عطي باش تبني لازم يقول لك هاك 100 اورو. على انا بغيت تشري التلفزيون حتى 100 اورو، ولكن مني تبغي نعطي الله كلشي يتقال عليا، حتى حاجه ما تجيني خفيفه. خص مدرسه الاسلام، خص مدرسه اسلاميه. منين تجي عندك البنات، البنت كبيره يقول لك حيد الدره وتحيدها، لا بغيتي بنتك تخرج خص تحيدها وصيفطوها لابيسين ولا بيسين ميكس، ماشي حيد الدره دابا تحيد الحوايج كلشي. وانت تجي تقول لي والمشكل شنو هو؟ انت تستسلم بعد ذلك وقلبك لا يصير ينكر المنكر، مابقاش ينكروا. ديروا مدرسه اسلاميه وكيتفك لك المشكل. ولكن راه هادشي راه تيخصو الرجال، راه ما تيخصوش الهضره. حنا ما كرهناش، كلنا سكتوا بقاو غير جالسين تنشوف بعضياتنا. ولكن من النوضو نوضو نديرو. عثمان رضي الله عنه لما قام في الناس خليفة وأراد أن يخطب فيهم أرتج عليه بحال دهش بحال ما عرف ما يقول، ثم قال لهم أيها الناس أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. ما وحلت في الهدرة ماشي مشكل، ولكن الديار هو اللي خصنا. هادشي هو اللي يعتق لكم الأولاد. شي حاجة أخرى، راكم تتمنون على الله الأماني، راه يجيكم شتي يجيكم الإمام مالك هنا يجيكم وينود مالك وجلس بلاصتو ما عرفت شكون كاع، ومن بعد غادي يمشي وانتوما اللي تتلقاو هنا. يقول لكم ما يؤثر في أنفسكم، ولكن بعد ذلك تخرج تشوف أنت مع الفرنساوية هنا وأنت مع الفرنساوية هنا والخدمة والتلفزيون وهكذا ومشى هذاك الشيء. هذا الشيء خصكم تفكروا فيه. أنا علاش نقول لكم مصاب بالإحباط؟ لأنه أنا تنشوف هذا الشيء. أعطي للجامع تقول لك أنا نعطيه 20 أورو 50 أورو 100 أورو، واش هذا الشيء باش غنبنيو الجامع؟ هذا الشيء باش غنبنيو المدرسة؟ هذا الشيء باش غادي نخلصوا الأساتذة؟ هذا الشيء باش غيقريو الأولاد؟ هذا الشيء بغى التضحية، هذا الشيء بغى البذل، وراه هذه هي الاقتداء. السلف راه هكا كانوا، ماشي السلف هو السواك، ندير سواك في التشامير تتقبل لي عيني طويل هذاك السواك وندير هذا وانا السنه. وهذه السنه ديال الفلوس اللي خصها تبدل فينا هي؟ هذه السنه اللي سعد بن معاذ رضي الله عنه تيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما كانت غزوه بدر، وانا نسالي بهذا الكلام، غزوه بدر تعلمون انهم خرجوا يريدون العير، ما كان في نيتهم انهم يلقون قتالا ويلقون جيشا، ولكن لما خرجوا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بغيتوا أنتم العير ما بغيتوش الجيش تقاتلوا معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، واش نقاتلوهم نمشيوا لهم ولا لا؟ فقام أبو بكر فقال قولا حسنا، فذكر فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حسنا، ثم قام عمر فقال بذلك، ثم قال لما يسكت أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، ينود عاوتاني واحد اخر المهاجرين يتكلم كلام زين، يا رسول الله سير دير بنا اللي بغيت. كل مره النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشيروا علي ايها الناس، يا الناس هما فهموا، الناس المقصودون بالكلام فهموا، راه المقصود هما الانصار ماشي المهاجرين. المهاجرون راهم خرجوا معاه، خلوا كل شيء، خلوا الفلوس، خلوا العيالات، خلوا الديور، خرجوا طوال من مكه ومشوا للمدينه ما عندهم والو، هادو راه فين ملحتهم يا رسول الله راه يمشيوا. ولكن الانصار بينك وبينهم عهد، شنو هو هذه المعاهدة؟ أن يمنعوك مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم في المدينة. أنتم دابا خارجين، هذه البلاصة اللي أنتم فيها لا تتناولها بنود المعاهدة. ويقوم له سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله، ويقصد احنا. فقال له يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت. اشتي الرجال هادو علاش تسهلوا يكونوا مع سيدنا رسول الله؟ هادو علاش رضي الله عنهم وحشرنا معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
وأن